بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بين أيدينا كتاب لا زال تحت التصحيح والمراجعة تحت مسمى المرجع التربوي الشرعي لمواجهة الامتداد الإعلامي في تشكيل الجيل الأنوي الوضعي. هذا الكتاب وضع للأمهات وللمربين والمربيات ولكل من يرغب في معالجة المشكلة التي نعيشها اليوم في حياتنا أمام أجهزة الإعلام، وأيضا منهجية تعليمية يمكن أن تعلم في المدارس ويطلع عليها الطلاب حتى يميزوا بين الإعلام المفيد والإعلام المفسد، ويميزوا بين الأجهزة كظاهرة علمية وبين الأجهزة كسبب من أسباب الانحطاط والانحلال والرذيلة. والأصل في هذا الكتاب أو في هذا الكتيب معالجة ما نعيشه في البيوت وما نعيشه في المجتمع من الغفلات التي طرأت علينا في حياتنا، حتى أن المرأة والرجل أيضا لا يسيطر على تربية أولاده، وربما فلت أو انخرط الولد في شؤون لا تصلح ولا تليق لا في دينه ولا في المحافظة على صحته ولا على وقته. فكثير من الشباب بل وحتى الشابات والنسوة للأسف أخذوا نصيبهم من هذا الأمر، فتأثروا بأجهزة الإعلام وتأثروا بشبكات التواصل، فضاع عليهم كثير من القيم والآداب. بالطبع قد يكون الناس لا يعلمون ذلك، لكن كون الإنسان يمارس أي شيء يخدش في دينه وفي وقته وفي شرفه المعنوي بينه وبين الله، فهذه منكر يجب التنبيه عليه وتذكير البنات والأولاد بما يلزم أن يفعلوه أمام هذه الظاهرة الخطيرة. أول الكتاب المقدمة، والمقدمة تحتوي على مدخل بالبسملة والحمد لله والحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم ووصف الحبيب بأنه سيد الأكوان بلا شك، وأنه هو الذي نزل عليه وحي السماء، وأننا نحن أمة لا نفكر من غير وحي، بل مجال تفكيرنا مربوط بالوحي، فأي تفكير خارج عن دائرة الوحي والبلاغ فهو تفكير منحرف كما هو تفكير الكفار، أو بمعنى أدق حتى تفكير العصاة والفاسقين الذين يفكرون تفكيرا بعيدا عن أوامر الوحي والرسالة. الحبيب صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه الوحي لإقامة صرح الدين الإسلامي، أي بمعنى إخراج المجتمع من سلوك الجاهلية ومن عبادة الأوثان ومن عبادة الذوات ومن الهوى والأمزجة التي تطرح على العقل البشري. فصار هذا الدين الذي جاء به سيد المرسلين بناء، ولهذا قيل صرح أي بناء ضخم تستقيم بحياة الأمة الإسلامية بأمر الله تعالى. وهو هذا الدين الإسلامي وارث لكل الأديان، يعني بمعنى أن لسنا نحن وحدنا في الدنيا كلفنا بالرسالة، وإنما نحن آخر من بعث إليه نبي وأنزل عليه وحي لأجل إتمام شأن الرسالات. فالرسالات بدأت بآدم وأنزل الله على 10 كتب، وبعد ذلك سيدنا نوح، وبين نوح وآدم أنبياء، وبعد نوح سيدنا إدريس إلى إبراهيم، ومن بعد إبراهيم إلى موسى، ومن موسى إلى عيسى، ومن عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن عصر نبينا محمد إلى اليوم إلى أن تقوم الساعة، ونحن ملزمون شرعا أن نقوم بحق الدين في كل ما نعيشه، سواء كان في العادات أو كان في العبادات أو كان في المعاملات أو كان في غيرها من شؤون الحياة. هذا الدين الإسلامي الوارث، أي بمعنى أن كل الأديان السابقة وجب على أهلها أن يلتزموا بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه، وأن يتبعوا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب أو هذا الدين العظيم جمع الله فيه دراستنا للماضي والحاضر والمستقبل. أولا الحاضر، ليس الحاضر الذي نحن فيه، ولكن الحاضر الذي نزل فيه القرآن، وهي الفترة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، 13 سنة في مكة و 23 سنة وعشر سنوات في المدينة، اجتمع منها 23 سنة يسمونها المرحلة الاستدلالية، أي التي نستدل بها على قراءة التاريخ سابقا ولاحقا. أما سابقا فتسمى القراءة الاستقرائية، أي نستقرأ النصوص الربانية عن الماضي، وأما الدراسة للمستقبل فتسمى النصوص الاستباقية، وهي التي تكلم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سيحصل في هذه الأمة من بعد موته إلى قيام الساعة. فهذه هي الضوابط الشرعية التي جاء بها دين الإسلام، الدين الوارث الأديان، كي تنضبط بها شؤون الحياة عند المسلمين. ولهذا من الأمور التي تناولها الإسلام قضية مستقبل الزمان، أو ما يطلق عليه بعلامات الساعة، أي تغيرات وتحولات ومستجدات في حياة المجتمعات العربية والإسلامية يكون لها أثر على القيم وأثر على الأخلاق وأثر على العلم وأثر على التعليم وأثر على التربية وأثر على الثقافة وأثر على شخصية المرأة وعلى شخصية الرجل في ارتباطهم بالدين وارتباطهم بمسؤوليات الوحي. فنجد في الدين الإسلامي، في نصوص الدين الإسلامي، معالجات للانحرافات التي تطرأ في آخر الزمان. وبالطبع الإسلام سمى انحرافات مضلات الفتن، مضلات الفتن، مضلات الفتن غير الفتن. الفتن منها ما هو محمود ومنها ما هو ابتلاء لأجل الثواب والأجر. أما مضلات الفتن فهي كل شيء منصرف عن معنى الوحي، والذي يربط بين الإنسان وبين خدمة الشيطان. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا منهجية معالجة كل مشكلة في الأرض، والذين نظموا هذا العلم يطلق عليهم رجال النمط الأوسط، أي الذين أخذوا حد الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا جفاء ولا غلو، لأن المسيرة الحياتية في حياة المسلمين وقع فيها الثلاثة الأشكال في مجموعة من أهل العلم ومن أصحاب النبي ومن أهل البيت، سلكوا مسلك النمط الأوسط، لم يقعوا في الانحراف إلى جهة الإفراط ولا الانحراف إلى جهة التفريط، رجال ونساء. وفي أناس آخرين ارتبطوا بالدين ودرسوا الدين وأخذوا الدين، ولكن للأسف لم يلتزموا بالمنهج الوسط، بل نحابهم الشيطان إما إلى الإفراط أو إلى التفريط. وعلمتهم أنهم نهجوا منهج الذم، أي الشتم والنزاع، والدم أي القتل والتعدي على غيرهم. فهذه هي الأشياء التي أخبر عنها النبي أنها تكون في آخر الزمان. وهؤلاء أهل النمط الأوسط من خيار الأمة وضعوا لنا حسن المعالجة للخروج من هذه المشاكل. بالطبع الذين نسميهم النمط الأوسط قد ذهبوا إلى ربهم، لكن اليوم نحن في عصرنا يجب أن ننهض ونعلم الناس ما هي المقاصد التي وضعها هؤلاء العلماء رضي الله تعالى عنهم لمعالجة الأخطاء التي تحصل في آخر الزمان. ولهذا في المقدمة يشير المؤلف إلى مسمى الخويصة، والخويصة خاصة الإنسان والذين يخصهم بالعلم أو يخصهم بالتوجيه. فالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في أحاديثه الاستباقية عن مستقبل الزمان أنه بيأتي عصر لا ينفع الكلام إلا مع الخويصة، يعني مع خصوصيات الرجال والنساء وليس مع الكل. فالكل آذانهم تغلق وقلوبهم والعياذ بالله يصيبها الران، تتأثر بالواقع وما يجري فيه وتنسى ربها، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أما الخويصة وأرجو أن نكون منهم وإياكم، هم الذين يعتنون ويهتمون بما بقي من الخير، والذين يطمحون أن يوجهون أولادهم، يوجهون بناتهم، يوجهون المجتمع للمحافظة على ما يسمى بالوسطية الشرعية في الدين والاعتدال الواعي. وهذا علم شرعي ليس مجرد أفكار، هو علم شرعي ورد ذلك كله في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودائما عندما نتكلم عن هذا العلم الذي هو إعادة كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، نعلم يقينا أننا لن نعرف ذلك إلا بالرجوع إلى ما درسناه لكم في أكثر من مرة، وهو العلم بعلامات الساعة. فالعلم بعلامات الساعة هو مادة علمية جاءت بالوحي القرآن وجاءت بالسنة، أي جاءت من حصيلة هذين العلمين. فأنا وأنتم والكل يجب أن نعيد القراءة لكل هذا الأمر من خلال ما قد سمعتم الكلام عنه حديث جبريل. مدخلنا الآن إلى معالجة كل الإشكالات في الحضارة وفي الحياة الحديثة تدخل من دراسة حديث جبريل. وقد عرفتم أن حديث جبريل يشتمل على 3 ثوابت وعلى 1 متغير، هذه كلها موجودة في حديث جبريل، يعني إسلام، إيمان، إحسان، يعني بمعنى شريعة، عقيدة، مراتب سلوك، ثم الجانب الآخر متغيرات ومستجدات. الدرس الأول من الدروس الموجود في صفحة 4 يتكلم عن موقع المستجدات الحضارية من الديانة الإسلامية، يعني بمعنى كل يوم يأتي جديد، ما موقع هذا الجديد اللي يسمونه تقدم أو يسمونه تطور. على سبيل المثال مثل الجوالات اللي كل امرأة الآن عندها واحدة، أو التلفزيون وكل بيت فيه شيء من هذه الأجهزة أو غيرها من الوسائل التي تستخدم في الحياة، ما موقع هذه الأجهزة أو هذه المخترعات من الديانة الإسلامية؟ هل للإسلام رأي؟ هل الإسلام ضوابط يشير إليها؟ أم إنها هي تفرض نفسها علينا وكل ما فيها يعتبر مظهر من مظاهر الحياة الحضارية ونستفيد منه أو نستمتع به سواء كان حلال أو حرام؟ فأول ما أشار إليه في الكتاب وهو وجود الإنسان ذاته، لما قال لما خلق الله آدم وعلمه الأسماء، عندما خلق الله الإنسان آدم حتى قبل أن يخلق حواء جاءت في فترة متأخرة، لكن عندما خلق الله الرجل وهو الإنسان وهو آدم علمه الأسماء من ضمن تكليفات عديدة، علمه الأسماء أي عرفه أسباب تغطية حاجته، الحاجة اللي بيحتاج لها الإنسان في الأرض تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى بحث حتى يصل إليها، هذا الشيء موجود في الإنسان، أودعه الله في آدم. يستطيع آدم بمعنى كل إنسان رجل خاصة وامرأة بعد تكليفها أن تستنبط من الحياة ما تعيش به، حتى تعلم سيدنا آدم بالتجربة كيف يزرع، كيف يحصد، كيف يعمل، كيف يستخدم البقر في ذلك العصر لأجل شق الأرض. هذه كلها جاءت عن طريق ما علم الله آدم كيف يخترع أو كيف يكتشف لما هو في حاجته. ولذلك نجد أن تطور الإنسان منذ البداية كل يوم أو كل شهر أو كل سنة أو كل مرحلة الناس تتطور في استخدام الوسائل، كل مرة تتطور الوسائل. لماذا؟ لأن الله أعطى الإنسان في عقله ومدى فهمه ما يطور حياته أو ما يطور وسائل حياته، وهذه خاصية لا توجد عند الملائكة ولا توجد عند كثير من المخلوقات كالكائنات الحية ما عدا الإنسان، وهناك نصيب من ذلك عند الجن في عالمهم الخاص. فهؤلاء أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذه السمة، يسمونها سر الاكتشاف والاستكشاف. سر الاكتشاف أي بمعنى أن يعرف الإنسان ما وراء الشيء، حتى في أدنى شيء أن يجد الإنسان في الغابة أو يجد في المزارع نماذج من الشجر ونماذج من الثمار، فسر الاكتشاف أنه يأخذ هذه الثمرة ويطعمها، فإن كانت لذيذة أكلها وإن كانت غير لذيذة تركها، وحيانا قد تكون سامة يموت منها فرد أو فردين فتترك. إذن هذا سر اكتشاف واستكشاف يجعل الإنسان كل يوم يتطور. يعني النخلة الآن كان الإنسان يتعب في الوصول إليها لأجل يخرج التمر، تعلم الإنسان استخدام الحبل، تعلم الإنسان استخدام أحذية خاصة لأجل يصعد في النخلة، هذه كلها مما ألهمه الله الإنسان في مفهوم وعلم آدم الأسماء كلها. وفي البداية كانت الوسائل بسيطة على حسب نمط الحياة، أما اليوم فقد تطورت الحياة، تطورت وسائل الحياة إلى ما نحن نعيشه. ومنذ أن كلف الله الإنسان باستعمار الأرض أي بإحيائها، أنزله الله خليفة لأجل يحيي الأرض ويستلهم الجديد تلو الجديد، أي كل مرة يظهر شيء جديد بحكم التفاعل مع الحياة، التفاعل مع الحياة. حتى أنتم الآن ترون في الزمان تفاعلت البشرية مع الحياة والمادة حتى أخرجت لنا البترول لأننا نحتاج إليه، ثم الديزل لأننا نحتاج إليه، ثم الطاقة الشمسية لأننا نحتاج إليه، ثم الطاقة الكهربائية لأننا نحتاج إليه، وهكذا ربما تأتي أيضا علوم جديدة يستنبطها الإنسان بما منحه الله تعالى من القدرة على التركيب والاختراع والاكتشاف، وهذه من نعم الله تعالى على الإنسان دون غيره. والحق سبحانه وتعالى يشير إلى أن كل هذه التطورات اللي تحصل في الشعوب هي مزمومة بزمام الشريعة، لا تفلت عن الشريعة، وأن كل أهل عصر وكل أهل زمن مربوطين بكتاب لا يتجاوزون إلا من كفر، فالذين كفروا تجاوزوا الكتب السماوية كما فعل بنو إسرائيل عندما وصفهم الله سبحانه وتعالى فقال يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني الكتاب عندهم موجود فحرفوا معاني القرآن واخترعوا لهم مفاهيم من رؤوسهم وساروا بها في الحياة فصاروا بذلك كفار. ولهذا مرجع هذا القول في القرآن الكريم قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهينا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الآية هذه أو هذه الآية في سورة المائدة تبين لنا مع آيات أخرى تكريم الله للإنسان بالمسؤوليات الشرعية، وأن الله تعالى جعل للبشرية كتاب يعالج أمرين، يعالج أمر الدين ويعالج أمر الدنيا، وهذا الكتاب نزل بالحق أي ليس بالباطل، وأيضا مصدقا أي ليس لأمة وحدها بل كل كتاب يصدق ما قبله حتى يظل التسلسل الشرعي مستمر من العصور السابقة إلى اليوم. فالكتب السماوية كلها تتكلم عن توحيد الله وعن الشريعة وعن القيم وعن الآداب وعن الغيبيات وعن الآخرة وعن إعمار الحياة، كيف يعمر الإنسان الحياة. ثم يقول احكم بينهم بما أنزل الله، انتبه أن يهيمن على مجتمع المسلمين أهواء مزاج اختيارات عقلانية، فإن هذا يضر بالدين، لابد أن يلتزمون بأمر الدين سواء كانوا في الأساسيات أو كانوا في الوسائل، أي بمعنى في الطاعات والعبادات أو في الوسائل التي يستفيد منها في الحياة. ولهذا يقول ولا تتبع أهواهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرعة اللي هي الأمور المتعلقة بالدين والأحكام الشرعية، والمنهاج أسلوب الحياة، أسلوب التعامل مع الوجود، أسلوب التعامل مع الكائنات، أسلوب التعامل مع المادة، أسلوب التعامل مع الطاقة، أسلوب التعامل مع الاختراع والاكتشاف الذي نرى الإنسان اليوم بلغ فيه إلى القمر، بلغ فيه إلى المريخ، بلغ فيه إلى أعماق الأرض، استكشف مجاهيل الوجود فيما نرى ونسمع الآن في هذا العصر الجديد والأخير. إذن أصل دراستنا في معالجة قضايا الحضارة وما ظهر فيها من الاكتشافات، أصل المعالجة النص القرآني والنص الحديثي. النص القرآني كلام الله، والنص الحديثي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيكون في هذه الدراسة اعتمادنا على الكلام عن الأجهزة أو عن الوقاية منها قائم على الدراسة في النصوص التي تكلم عنها سيد الملة صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي بعد ذلك الدرس الثاني، وهو يبين أكثر ما أشير إلى المصدر القرآني والمصدر الحديثي. فيقول: البيان القرآني والحديثي باكتمال شأن الحياة الشرعية على الأرض بالقرآن والسنة. بمعنى أن القرآن والسنة كتابين، باعتبار أن القرآن منزل من عند الله ثم جمع، والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم جمع، فصار هذين الكتابين مصادر منهما يستنبط كل شيء. الحج وشروطه استنبط منها، الصلاة، الصوم، الزكاة، بر الوالدين، القيم، الأخلاق، كذلك يستنبط منها معالجة شؤون الحياة، ما هو حلال فيها، ما هو حرام، الربا، الشبهة، عمارة الأرض، ما يجريه الله سبحانه وتعالى من الوسائل التي تحتاج لها المرأة، إلى حد تكلم الإسلام حتى عن قلم الظفر، نتف الحاجب، لم يترك شيء في شؤون الإنسان، في الوضوء، في الاستنجاء، إلا وتابع كل شؤون الطاعة والعبادة، وتابع شؤون الحياة الفردية والذاتية التي يحتاج إليها الإنسان. ولهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال دراسة التاريخ الإنساني كله بوجهيه المادي والروحي. المادي الأمور المتعلقة بالحياة، والروحي الأمور المتعلقة بأوامر الله تعالى في الطاعة والعبادة. فنستند دائما، وهذا أمر يجب أن تفهموه، أن قراءتنا اليوم غير القراءة السابقة. الناس كانت تربط الحياة بالجانب الروحي، الدين دين ما له علاقة بالدنيا. اليوم بعد دراسة فقه التحولات علم علامات الساعة لم ينفصل دراسة الدين عن الدنيا، لأن ربها واحد ومصير الإنسان فيها واحد، والحساب والعقاب عليها كلها. إذا لابد أن تنضبط شؤون الدين بالشرع، وتنضبط شؤون الدنيا بالشرع. والشرع كما سمعتم مجموع في الأربع الخصال، كل الشرع المتعلق بالدين والدنيا مجموع في الأربع الخصال، مجموع في الإسلام وفي الإيمان وفي الإحسان وفي العلم بعلامات الساعة. كل واحد من هذه العلوم يخص شيء. فعندما تكتمل حلقة المعرفة عند المرأة أو عند الرجل، يعرف بعد ذلك أين يضع الشيء من مكانه، أو كيف يقتبس الشيء من مكانه. فالنص القرآني بطبيعة الحال إذا قرأه الإنسان المبتدئ ما بيعرف، لكن هذا يوكل إلى أهل العلم، ويوكل إلى من يعطيهم الله نسبة من المعرفة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا هم الذين يعرفون الصفات الموجودة في القرآن المشيرة إلى شأن عمران الدنيا وعمران الدين. فالحبيب صلى الله عليه وسلم اكتمل أمر دينه بعدما فرغ من حجة الوداع، واكتمل له من العمر في مكة والمدينة 23 سنة، وجاءه الأجل اكتمل الدين. أي بمعنى كل شيء نريد نعرفه في هذا العالم، حتى عن الجنة، عن النار، عن الآخرة، عن الموت، عن البرزخ، لن نعرفه إلا من النص الاستدلالي الذي تعلمناه من رسول الله في حياته. فالرسول صلى الله عليه وسلم شمل العوالم كلها في دراسته التي وضعها لهذه الأمة من القرآن والسنة. فالآية الأخيرة التي ذكرت هنا في الدرس الثاني: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الدين فقد أتمه الله لنا. وأما النعمة فكل شيء يحتاج إليه الإنسان من النعم، طعام أو شراب أو اختراع أو اكتشاف أو نعمة، بالنسبة للمسلم نعمة، أما للكافر سماها نعمة، سماها نعمة. فالنعمة النقمة التي يعاقب عليها، والنعمة العطاء الرباني الذي يثاب عليه. فقال أتممت لكم نعمتي، نعمتي تمت فوق الدين، أي كيف تستغلون كل شيء في هذا العالم يخدم الدين، وسائل متنوعة تخدم حياة الإنسان. ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا كلام من الله تعالى لنا باعتبار أن كل شيء قد كمل برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآيات والتي بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يقولون أهل العلم. هذه الآيتين آخر ما أنزل من القرآن. فهنا يشير أن هذه الآيات جمعت بين شأن التوحيد والتشريع والسلوك في المعاملة وشرح أمور الحياة الدنيوية المادية وقوانينها المكتشفة والوضعية والمبتكرة والتي لم تأتي يمكن لطول ربي عمرها 50 سنة قادمة سيرى في مراحل الاكتشاف والاختراع والمادة والوسائل ما لا نعرفه الآن. فكل ما استنتج الإنسان شيء ينسب إلى خالقه ولا ينسب إلى الإنسان الذي علم الإنسان. قال الله علم الإنسان ما لم يعلم. اليوم كثير من المخترعين ما يعلمون الشيء، لكن مع التفاعل مع المادة بعد 10 سنين استخرج لنا علم، استخرج لنا آلة، استخرج لنا وسيلة. من أين جاءه هذا؟ ليس فقط من مجرد اختيار، ولكن جاء بإلهام الله وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. إذن أعدنا كل ما يصنعه البشر للخالق، فالأصل في وجود الأشياء الخالق. ما ينبغي أن نقول إن فلان مثل كمان يقول مثلا في أديسون اخترع المصباح الكهربائي وآخر اخترع قوة القطار وآخر اخترع كذا، كما يعلمون أولادنا الآن في المدارس قوانين نظرية يربطونهم بالمفكرين وبالمخترعين وينسونهم اللي خلق المخترع وخلق الاختراع، يربطوهم بالسبب ويتركون المسبب. لذلك اختل توازن العقيدة عند كثير من هذه الأمم والشعوب التي على هذه الصفة. الإسلام لا يقول نعمة أن الله يمنحك تخترع، نعمة من نعمة، لكن عليك أن تعرف أنها ليست بجهدك ولكن بتوفيق الله. فكل شيء بتوفيق الله وكل شيء بأمر الله وكل شيء بإرادة الله. إذن فشرط العلم بشؤون الحياة حياة الإنسان كامنة في دراسة هذين النصين الذي قرأناهما الذي جمعوا بين شؤون التوحيد والتشريع والسلوك في معاملة العبد ومعاملتهم على الحياة وقوانينها المادية وقوانينها الوضعية المبتكرة. من يحب يضيف أو يستفيد يتمم الأمر مما هو موجود في نفس الصفحة المشار بها إلى ذلك. وأشرنا كذلك إلى نفس التقسيم الذي جاء في حديث جبريل حول الإسلام والإيمان والإحسان وحول أمارة الساعة وعلاماتها. الدرس الثالث مصادر الانحراف في الحياة الإنسانية. الآن بننتقل إلى موضوع آخر يرتبط بالموضوع الأول، وهو أننا كما نتكلم عن إيجابية الدين وعن إيجابية القرآن وعن أهمية السنة وأنها احتوت كل شيء من العلوم، طيب من أين جاء الانحراف؟ من أين جاء الكفر؟ من أين جاءت الماديات؟ من أين جاءت عبادة الأوثان؟ من أين جاءت عبادة القوانين؟ يقول أصل الانحراف الفكري في الأمم والشعوب مصدران: حصل خلل لدى المسلمين في قرارين، عرفتم معنى القرار؟ موقع التأثير الفعلي لبناء المجتمعات، يعني لأجل أنا مثلا أعلم جيل أو أعلم فتيات لابد أضع مدرسة ولابد آتي بمدير ولابد أضع منهج. عندما يكون الإنسان له غرض في أن يحرف ويصرف هذه المجموعة اللي تتعلم عنده عن الحقيقة، يكتب لها منهج كما يريد، يأتي بمدرس ومدير كما يريد، يعمل نشاطات وغير ذلك مما تجعله من حرفون. فالأصل قرار العلم والاعتقاد، حصل في قرار العلم والاعتقاد في حياة المسلمين خلل، وأغلب الخلل هذا دخل عندما تدخل الكافر في حياة المسلمين في وضع المناهج وإدارة البلاد العربية والإسلامية. بعد سقوط دولة الخلافة تدخل الشيطان وأتباع الشيطان في قرار الحكم والاقتصاد وفي قرار العلم والاعتقاد، وهذا موضوع عندكم في فقه التحولات واسع، إذا رغبت المرأة أو الرجل أن يطلع عليه فليتابعه في ذلك الجانب. الأول الذي هو الحكم والاقتصاد ضابط شرعي للتعامل مع الحياة والتفاعل مع تطور أسبابها، بمعنى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، كلمة يتطاولون في البنيان هذه تحكي زيادة في المعرفة، زيادة في العلم، اختراع، اكتشاف، بناء أبراج، غوص في البحار، تأتي عن طريق تطور العلم المادي. الثاني قرار العلم والاعتقاد المسألة الشرعية، استقامة العقائد، الشرائع، الأخلاق، لابد من المزج بين هذين الأمرين لنعرف الرسالة التي بلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأصل الانحراف الذي جرى عند الكفار إعمال العقل، استخدموا عقولهم أمام الغيب والمسلمات. عرفتم الغيب والمسلمات؟ نحن أمرنا الله سبحانه وتعالى أننا نحج، جاء واحد مثلا استخدم عقله قال طيب ليه الحج، الحج مكلف ومتعب وصعب نحن نذهب إلى الحج، ممكن الواحد يذهب الحج باختياره كأنه لا سائح ولا لا يذهب الحج. نقول من أين جئت بهذا المصدر؟ فأنا فهمت هذا الكلام بعقلي، نقول هذا ما هو حل، ليش صحيح؟ نحن أمة ملتزمين بنص كتب الله علينا الحج فهو واجب، الكفار كتب الله عليهم مثلا الصوم، وهذا الكلام جرى في بني إسرائيل، كتب الله عليهم الصيام في رمضان، صاموا عدة سنوات في رمضان، جاء علماءهم وجاء كبراءهم وقالوا هذا العام رمضان جاء في الحر، نريد منكم أن تبحثوننا عن فتوى كيف نستطيع أن نؤجل رمضان إلى البرد، لأجل نستطيع أن نصوم والإسلام سمح والإسلام يسر، وغير هذا الكلام الذي لين عرائكهم، حتى اتفق العلماء على تأجيل الصيام من شهر رمضان إلى أيام البرد. هذه فعلوها بعقولهم، ما التزموا بالنص، فعلا حصل ذلك، جاء البرد، جاء علماءهم يقولوا أوفوا بما قمتم به، منهم من أوفى ومنهم من لم يوفي. مع السنوات كذلك ترك الناس الصيام بالكلية فلم يعود يصوموا لا في رمضان ولا في غير رمضان، لأن الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهنا يدلنا على الانحراف عندما تصدر فتاوى في قرار العلم والاعتقاد أو في قرار الحكم والاقتصاد تفسد سلوك الشعوب، وهذا الموقع هو الذي عليه الشاب عندما الآن نرى كيف انحرفت الأمة الإسلامية وصارت تعبد الأجهزة. يعني مثلا البلاد العربية الإسلامية المفروض أن تكون لها مخرجات وممثلين ومذيعين وقائمين على الإعلام بطريقة شرعية، ما يمنع الإنسان أن يستخدم الأجهزة أو الأقمار الصناعية علم، لكن كيف عندما يكون الذي يبرز في بلاد العرب والمسلمين وهم أهل دين بنفس الشيء يبرز في بلدان الكفر بما عندهم دين؟ نحن الملتزمين بالوحي يجب أن يكون عندنا ضابط في كل ما نرى ونسمع، وبينما الكافر ذاك الذي لا علاقة له بالضوابط ممكن يرى كل ما يريد أن يرى. كيف انتقل ذاك السلوك وتلك الأصوات وتلك الصور من ذلك العالم الكافر إلى عالم الدين، إلى عالم القيم، إلى عالم الملل، وهو دين الإسلام والبلاد العربية والإسلامية؟ إذن نبحث عن الانحراف، نجد الانحراف في نقطة معينة من القرار، قرار الحكم والاقتصاد وقرار العلم والاعتقاد، وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بهذا الحديث: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في ليه في البنيان. يأتي الدرس الرابع لأجل نمر على أكثر المواضيع الموجودة في الكتاب: أثر غياب فقه المتغيرات والمستجدات في دراسة أركان الدين. الآباء جزاهم الله خير والعلماء حفظهم الله من بقي ومن كان قبل درسوا لنا الإسلام والإيمان والإحسان دراسة كافية، ولا نستطيع أن نضيف ولا شيء في هذه الدراسة التي نسميها دراسة الثوابت. لكن عندما وصلوا إلى القسم الأخير من حديث جبريل تركوه، ولهم عذرهم في الترك، لا نشتغل نحن ما هو السبب تركوه، هذا لا يعنينا. نحن يعنينا هل نستفيد من هذا المتروك؟ نقول نعم، نستطيع من خلال هذا المتروك أن نحيي العلم الشرعي الذي قاموا به ونصونه، ونستطيع أن نلاحظ المد الشيطاني والانحراف الفكري الذي برز في المراحل الأخيرة من حياة الإنسان. لذلك صارت هذه الدراسة للركن الرابع كما نسميه ذو أهمية اليوم في دراسته، لأنه يعالج الأشياء التي سكت عنها من قبل. وقد أشرنا إلى هذا في هذه الإشارة حتى قيل: وظل العلماء يتناولون أمر المتغيرات والمستجدات ضمن دراسة اليوم الآخر. مثلا الذي منكم يطلع على كتب العلم عندما يتكلمون على علامات الساعة، ستجدون في كتب أهل العلم يقولون أن الساعة وعلاماتها جزء من الإيمان باليوم الآخر، ونحن نعلم من اليوم الآخر ركن من أركان الإيمان. ما الذي أدخل إليه علامات الساعة؟ هكذا فسروها وتركوا علامات الساعة كعلم مستقل. فعندما هيئ الله إعادة الركن الرباعي أو الركن الرابع إلى موقعه، يبقى الآن يجب أن نعلم عندما نقرأ في الكتب القديمة أن علامات الساعة جزء من اليوم الآخر، نقول لا، اليوم الآخر يبدأ بالموت، وأما علامة الساعة تأتي في الحياة وهما قبل الموت. فعرفنا أن أول فائدة نستفيدها من دراسة رباعية الأركان أننا نفصل بين تفسيراتنا للشؤون المادية عن الشؤون الشرعية، نعرف أن الجانب الشرعي ثلاثة، ونعرف الجانب المادي معطل لم يتكلم عنه. الآن لما بيأتي فقه التحولات بيضع قواعد للكلام عن كل متعلقات الاختراع والاكتشاف والعلوم. مثلا نسمع بعض العلماء يتكلمون في الإعجاز القرآني مثل الإمام الشعراوي وغيرهم من العلماء الآن اللي تسمعونهم في التلفزيون يتكلمون عن إعجاز القرآن. في فقه التحولات ليس القرآن إعجاز لوحده، فقه التحولات يقول الإعجاز القرآني هو جزء من فقه علامات الساعة، منضبط بعلامات الساعة. قبل ما أدرس الناس الإعجاز في القرآن يجب أن أدرسهم الركن الرابع من أركان الدين حتى يعلمون أن الإعجاز فرع من الفروع التي توجد في دراسة فقه التحولات عن مستجدات الأزمنة وما يجري في مستقبل الزمان. فكان غياب الركن الرابع في حياة المسلمين له أثر خطير حتى على حياة أجيالنا خلال 100 سنة تقريبا، أثر عليهم كثير. مثلا عندما ذهب بعض المصريين إلى فرنسا يدرسوا، بعضهم ذهبوا إلى ألمانيا في الفترة التي بدأ الغرب يغزو العالم العربي والإسلامي، جاءت مشكلة أن العرب والمسلمين لما خرجوا إلى أوروبا وجدوا بلاد منفتحة، وجدوا وسائل جديدة، وجدوا وسائل حديثة، وبلدهم ما فيها شيء، لا زالت مخيم عليها الجهل، وإنما ناس تعبد الله وتصلي وتصوم وتقوم بواجبها. فشعروا بالنقص ودرسوا في تلك البلاد وتحملت عقولهم بالمادة بما يروه من نظام البلاد والإدارات والشوارع والتحديث، فرجعوا إلى بلدهم. ما رجعوا إلى بلدهم متزنين بالدين، رجعوا إلى بلدهم متحمسين للكفر ورافضين قضية الدين. فيقول لك الدين ما يخترع، الدين ما يكتشف، الدين نصلي ونصوم لعبد الله ولست تعلمني شيء، وهذا حقيقة. لماذا؟ لأنها ما يدرس الركن الرابع، فنحن دراستنا ناقصة. لهذا الآن عندما ظهر مثلا من يسموه محرر المرأة المصرية قاسم أمين. مصر دائما تحتفل به رجل يسموه محرم المرأة المصرية، وهو الأصل في فقه الإسلام مخرب المرأة المصرية. ماذا فعل؟ أول ما بدأ بناته وزوجته ذهبهم إلى فرنسا، عودهم التبرج، عودهم اختلاط بالرجال، فرجعوا إلى مصر كونوا لهم نادي اختلاط الرجال مع النساء حتى وصلوا إلى أقبح ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، واعتبروا هذا أهل الشر وأهل البلاء تطور وتحرر، وصارت هذه المرأة التي ماتت على جريمة عندهم رمز للحرية. الإسلام يرفض ذلك، إذا أيدتهم فرنسا ولا أيدتهم أوروبا ومدحوهم لأنهم حرروا المرأة، هم أخرجوها وأخرجوها من ضابط شرعي إلى ضابط عقلي إلى سلوك البشر. سلوك البشر ليس حجة، الحجة الذي يأمرنا به رب البشر، كيف نتعامل مع بناتنا مع أولادنا مع أوقاتنا مع علومنا. إذن صار وظيفة الركن الرابع الذي الآن هم تدرسونه مع الأركان الثلاثة معالجة هذه المشكلة التي وقعت في بلاد العرب والمسلمين عندما خضعوا للفكر الغربي وخضعوا للفكر الشرقي وخضعوا للعادات الواردة وخضعوا للغزو الحضاري الذي دخل إلى حياة البنات وحياة الشباب حتى دمرهم من الداخل. فصار عندهم جنون يسمى جنون الموضة أو جنون متابعة كل جديد على غير ضابط شرعي. الركن الرابع مهمته أن يدخل المرأة أو الرجل إلى الدراسة المتأنية حتى نرى الحضارة لا نردها، حضارة مكسب، لكن لا يمكن أن نلوث أنفسنا بقادراتها. نفصل بين الحضارة كشيء إيجابي وبين الحضارة كشيء سلبي، السلبية نخلها لأصحابها والإيجابية نأخذها، ما يتعلق بشأن العلم والتعليم والاختراع والاكتشاف والمعرفة والتطور وما إلى ذلك نحتاج إليه نأخذه، لكن بشرط أن لا نجعله يتلوث بتلوثهم في اختلاطهم في عاداتهم في تقاليدهم فيما هم فيه. الدرس الخامس أثر القراءة الشرعية لحديث جبريل في الحياة الشرعية والوضعية. أمامنا حياتين، حياة شرعية قال الله قال رسوله، حياة شرعية ماذا قال أهل المذاهب ماذا قال العلماء، ما تحصل مثلا لو نستفتي فيها، هذه حياة شرعية. حياة الوضعية واحد يسأل سؤال حد بيفتي، قام واحد جاهل وأفتاه قال له هذا حلال وهذا حرام كما ترون الآن في زمانكم. مرأة تسأل قالت أنا ما أريد أعتد من زوجي الذي طلقني، ليه ما بتعتدين؟ قالت هذا مهمني طول الحياة وعال نعتد منه ما بعتد. قالوا لها هذا حق من حقوقك، بتعتد تعتدي ولا تعتدي؟ الآن في جمعية في بلاد العرب والمسلمين اللي هي جمعية المطلقات، ما هم المطلقات؟ التي تمردن على الدين لأجل لا يعتدن بعد الطلاق. من أين جاء هذا؟ دخل هذا من عالم الكفر ومن استخدام الأهوى الوضعية العقلية. يتكلم الإسلام يقول للذكر مثل حظه، ليه لأنثين تقوم جمعية حقوق الإنسان في بلاد العربية الإسلامية تمنع هذا، تقول يجب أن يكون المرأة ما كان للرجل لأجل المساواة. طيب ما نصها؟ يقول لك عقلا، هذا عقل متروك، هذا شيء وضعي، الشيء الوضعي من عمل الشيطان والشيء الشرعي من أمر من؟ من أمر الواحد الرحمن سبحانه وتعالى. إذن فمنذ أن عيدت القراءة الشرعية لحديث جبريل ووضعت هذه القواعد وربطت بأركان الدين الثلاثة صارت مهمة في تعيين قراءة تاريخ البشرية كلها دين ودنيا. فكان أول شيء صياغة علم الثوابت مادة شرعية وأوعية، فهمتوا؟ مادة شرعية وأوعية، أنا عالم مثلا أنا يسمى وعاء علم. طيب إيه المادة اللي عندي؟ والله عندي دراسة أخذتها عن الشيخ فلان عن الشيخ فلان عن الشيخ فلان مثلا بالسند إلى النبي. إذن فهذا المنهج صحيح لأنه وعاء سديد ومادة صحيحة عن طريق السند عن طريق العدالة. لكن عندما أجي أو عندما أرى الشخصية هذه مشبوهة جاءت في ظرف خطير، جاءت ضمن ظروف معينة في الحياة، والكلام اللي بيتكلم به مخالف المألوف، ربما يكون فيه ما نسمع في بعض البلاد من قذف ومن شتم ومن ذم ومن صراع ومن دماء، نعرف تماما أن العدالة منعدمة، وأن الوعاء فاسد، وأن المادة اللي وضعت مادة وإن كانت دينية لكن هي وضعية، يعني مع اختارها أناس فأفسدوا المجتمع وأفسدوا معنى العلم وأوجدوا بين المسلمين الصراع. هذا الجانب الأول في دراسة الركن الرابع. الثاني تجديد لغة التربية والتعليم والخطاب الإسلامي. اليوم نحن محتاجين لنساء معلمات، مربيات، مدرسين، معلمين، مربين. ما وظيفتهم؟ وظيفتهم إعادة ترتيب التربية والتعليم. كيف نربي الطفل من صغره على مواجهة كل شيء في الحضارة؟ لا ننفيها ولا نمنعها، لكن نرشدها، نضع لها ضوابط يتعلمها المسلم ويتعلمها الطفل، تتعلمها البنت حتى تقي نفسها من ذلك، حيث إنها لو استخدمتها بطريقة سلبية مسؤوليتها عليها، لكن مدرسها علمها، والدها علمها، وأمها علمتها، والمربي علمها وبين لها الحق من الباطل. هي انحرفت هذا شيء يخصها، لن أكون مسؤول لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك صار أهمية وجود النساء والمدرسات والمربيات التي يجددن لغة التربية والتعليم والخطاب الإسلامي فوق المنابر. هذا بيخطب، هذا بيخطب، ندخل كل ما دخلنا مسجد تحصل خلق الله يتعاتبون في المسائل كأنها حرب. أحيانا يخرج الإنسان مستوحش، لماذا؟ لأن لغة الخطاب الإسلامي فسدت، تحولت إلى مزاج، وتحولت إلى كتل، وتحولت إلى أفكار متنوعة. إذن هذا العلم يحتاج إلى من يقوم بحقه في التربية وفي التعليم وفي نشر الخطاب الإسلامي. ثم الموضوع الثالث إعادة علم الساعة. لابد من قراءة علم الساعة علم مستقل بنفسه، أمارات وأشراط وعلامات وملاحم وغيرها من المسميات إلى موقعها الصحيح من أركان الدين. لا نتكلم عنها قصة أو حكاية أو كتاب منفصل، تكلم عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن العبادة، الساعة كلها مع بعض، كلها جزء من الدين. وهذا ما بيفيدنا فيما دراسة فقه التحولات الذي يدرس العلامات الكبرى والوسطى والصغرى، كبرى ووسطى وصغرى، كل شيء في الدنيا يدور مما حذر منه النبي يدخل في هذه العلامات، إما كبرى إما وسطى إما صغرى. يندرج تحت هذا علم يسمونه علم فقه التحولات. علم فقه التحولات يحدد للقارئ أو يحدد لطالب العلم كيف يعالج قضية الاختلاط في المدارس. لابد ما هو حجته، ما خطره، ما أثره، هل يليق به، يليق بمرأة أن تدخل بناتها في مدارس من هذا النوع أو لا يجوز، هل يصح أو لا يصح. طيب يقول لك هذا موجود في مصر، هذا موجود في لبنان، لين نحن تمنعونا؟ بلدان تطورت، المرأة خرجت من طوق الأركان الأربعة وما يسموها بالبيوت الأربعة أو الجدران الأربعة إلى الحياة. نقول هذا كلام وضعي، كلام عقلاني، كلام شيطاني. الله تعالى ضبط المرأة بالحجاب، وضبطها بالنقاب، وضبطها بالسلوك، وضبطها بالأدب، وضبطها بالخلق. لو يتغير العالم كله المؤمنة لن تتغير، لو يتغير العالم كله المسلم الرجل لن يرمي بنفسه في هذه البؤرة المفسدة الفاسدة، لأن الله أخبر أنها فاسدة، ما هو اختياري أنا. قد يكون لو برجع إلى نفسي وشهوتي بأمين إلى هذا، لأنه يناسب العاطفة، يناسب الشهوة، يناسب الرغبة، لكن لم يعطينا الله سبحانه وتعالى حرية التصرف أو حرية المشاركة في مثل هذه الكادورات التي سماها الدين كادورات، سواء كان بالنص الصريح أو بالتلميح فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب والقيم والحجاب. وليس الكلام خاص بالمرأة، لا تعتقد المرأة الكلام كله عليها، يكاد أن يكون نصفي هذا الأمر على الرجل، لأن ما فسدت المرأة إلا فساد الرجل. لو الرجل ظل محافظ على رجولته، محافظ على شريعته، محافظ على دينه، المرأة ستتبع. لكن لما انفرضت العرى وذهبت الرجولة وضربت التربية وضربت التعليم والقيم والآداب الشرعية وانقطعت من المدارس ومن الجامعات ومن الإعلام ومن الثقافة وجاءت هذه البدائل، بالطبع الإنسان عبارة عن وعاء يتلقى ما يجد، حصل الفساد. اليوم نحن في هذا الموضوع المتعلق بالركن الرابع محاولة. تعرفوا معنى محاولة؟ كيف نقدر ننقذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يصل إلى مثل هذه البلاد هذا البلد. إن قد وصل في بلاد أخرى نسأل الله أن يتولانا ويتولاهم. لكن البلد التي لازالت نقية إلى حد ما، صحيح هي متخلفة كما يقولوا، لا زالت منطوية نساءها، لا زالت لم تؤدي دورها في الحياة، هذا الكلام لا يعنينا عندما نرجع للنصوص. ثم نفتح النصوص التي تسمح للمرأة أن تتعلم، تدرس، تقرأ، تأخذ نصيبها من الحضارة، تأخذ نصيبها من الحياة، لكن بالشروط الشرعية. نكون بهذا كوننا أم تعرف قيمة دينها وتعرف قيمة حياتها. ثم هذه الأم تدرس بنتها وولدها على الضوابط الشرعية حتى لا تفلت، حتى لا يقع ما أخبر عنه النبي، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد بالمسافة كذا وكذا. هل تعتقد أن النساء يوم القيامة العاريات الكاسيات بيعملوا مليونية ولا مظاهرة ولا مسيرة وبيقول ربنا أنت ظلمتنا، ما أعطيتنا حريتنا مثل ما أعطيت الناس الآخرين، ولا ترون ماذا سيكون؟ سيكون حطام جهنم. ولذلك المبادرة في الدنيا أن نقتنع بالكلام الواعي مما جاءنا من وحي السماء، مما جاءنا من سيد الأنبياء، ثم نصم آذاننا عن هذا العالم. فالكفار من اليهود والنصارى وأهل الأوثان كلهم بيكبكبون في نار جهنم، سواء كان بفساد عقائدهم أو بفساد عاداتهم. والمحافظ على هذا الدين في آخر الزمان، القابض على دينه كالقابض على ليه، كالقابض على الجمر. يعني تجد بعض النساء المحافظات في بعض المجتمعات عندما تراهم تعيش في وحشة، لكن النبي ما تركها والإسلام ما تركها، قال القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني بمعنى أنه مضطر أن يصبر لأجل أن ينال الثواب من الله سبحانه وتعالى، ولا يستتبع الجمهور الأوسع من النساء والبنات التي يجرين خلف الموضات أو يجرين خلف الجديد أو يقعن والعياذ بالله فيما لا يليق. وكل بلدة لها حساب تختلف، قد تأتي بلدة محافظة لكن بناتهم أو أحد من نسائهم يسهل عليها الخروج الأسواق قلة الأدب، يسهل عليها التواصل، يسهل عليها بعض الأمور فيما تليق، إذا دخلت في سوء ما تفعل من هذا الباب. وقد يكون بعض النساء محافظات وقائمات بحق الله، ولا يمنعهن العلم ولا الدين أن يباشر شيء مما ينفع الناس أو ينفعهم بشروطه الشرعية. بارك الله فيكم وأصلح لنا ولكم أمر ديننا ودنيانا، ونسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب وبغير من الكتب حتى يجعلنا وإياكم من يجدد منهج الأمة ويصلح الأمة ويشارك في صلاح الأولاد والبنات والمجتمعات الإسلامية على مراد الله ومراد رسول الله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السائلة تقول: ما رأيكم رأي الدين؟ أولا صياغة السؤال تحتاج إلى تعديل. ما رأينا ورأي الدين؟ نقول ما رأي الدين فقط في كشف المرأة لوجهها، ويقول بعضهم أنه جائز، وأن هناك من أفتى بالجواز، نرجو منكم فتوى تثبت هذا الأمر الذي انتشر ولم يعد. ما فهمت إيه الكلمة؟ سيدنا فاطمة تقول لا ترجوه ولا يراها. بالطبع رأي الدين هكذا، لما لو قلنا ما رأيكم إذن كل اللي نراه آراء. أنا ليس لي رأي. الحقيقة الرجل لو رأى المرأة بالنسبة لعاطفته أفضل بيرى المرأة بيميل إليها، لكن ما هو رأيك؟ هذا رأي الدين. أمر الله سبحانه وتعالى المرأة أن تحتجب وأن تتنقب وأن تحفظ نفسها، وحتى لو فتحت وجهها إنما إن كان المجتمع يقتضي ذلك، مثل الراعية في غنم، مثل المرأة تضطر أنها تكشف جزء من وجهها، هذا أجيز لها لهذا الغرض. وأما واحدة تحسن وتطيب وتتزين وتخرج السوق وتقول أنا على سنة النبي، هذا أمر مخالف للوعي حتى والعقل والتفكير. هذه الأشياء كلها مبنية على دراسة واعية للمأمورات، وإيه الحكمة في هذا. ولما ذكرت السائلة فعلا أن سيدتنا فاطمة كانت مثال في الأدب، مثال في الحشمة، مثال حتى في إثارة العاطفة، تكره أن ترى رجل حتى لأجل لا ترى عاطفتها. وفي القرآن يقول لنساء النبي: ولا تخضعن بالقول حتى الكلام اللين فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. اليوم الجاهلية الثانية مع الدعوة المرأة أنها تخرج بسكاش وجهها اللي موجود في العالم، بس بداية الدعوة تكشف وجهها، ثم تصغر مساحة اللباس، تصغر مساحة اللباس، وانظروا بعد ذلك تصل إلى ماذا المرأة مع جرأة. ولذلك يجب أن تدرب البنات من الصغر على الأدب والحجاب، وعلى عدم كشف أجزاء الجسم التي دعيت المسلمة إلى سترها. إن كانت تريد أن تكون مع أولئك أمهات المؤمنين والنساء الصالحات، وأما إذا فتحت عينها لما يدور ففعلا كل ما يدور يقول الناس هذا واقع. وفي بعض علماء للأسف استخلصوا مبررات لكشف المرأة لوجهها، وكشف المرأة لجسمها، وكشف المرأة لأجزاء من عوراتها، حتى تسمعون أنتم عندكم في بعض من يقول أصلا العورة ما بين السرة والركبة والباقي. أحد المرأة في كتب الفقه عندكم المرأة عند محارمها بين السرة والركبة، يا سلام، واحدة عند محارمها، عند أخواتها، عند أخوانها، عندها تكون هكذا بهذا الصور. هذا الأمر الذي حددوه أهل العلم لأجل ما يسموه بالحدود. لو أن امرأة ضربت أو جرحت في شيء من هذه المواطن فيزداد نسبة العقوبة كلما كان أقرب إلى العورة. وأما الستر مطلوب من الكل، لأن النبي وزوجات النبي وعمات النبي وأمهات المسلمين وزوجات الصحابة كلهم على هذه الصفة. كيف نبحث عن أدلة ونحن أمامنا دليلين؟ النصوص والسلوك الذي سلكوه الأوائل. فمن أرادت أن تتبع نواعيد الزمان تستفتي من يسمح لها، أما أنا ما أفتي بذلك، ولا يصح لي أن أقول ذلك، وليس رأيي، ولكن رأي الدين والذي فهمه علماء قبلنا وتكلموا عن هذا وأقاموا بيوت صالحة بذلك. أعتقد الوقت فات علينا، فنرجو أن يكون إن شاء الله الأسئلة في آخر جلسة نجلسها نجيب على الأسئلة كلها. حفظكم الله وبارك فيكم وأصلح لنا وفي أمر ديننا وجميع. بارك الله في المكان وفي أهله، بارك في الحاضرات وزادهم من العلم والحلم والبركة في الأوقات. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا وإياكم على مراداته، ويحفظنا في ذواتنا وفي أهلنا وفي بناتنا وأخواتنا وكل من أحب هذه الطريقة المباركة. اللهم أمين على هذه النية وكن صالحة. وإلى حضرة النبي.